بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، ففي هذا اليوم 16 من شهر جمادى الأولى لعام 36 بعد 400 من الهجرة، الموافق للسابع من شهر مارس لعام 15 بعد 2000 من الميلاد، نستأنف تعليقنا على كتاب الإيمان من صحيح الإيمان البخاري رحمه الله تعالى، ومعنا باب جديد وهو الباب 38، وهذه المحاضرة الأولى برقم وهذه المحاضرة 15 بعد 100، هذه المحاضرة 15 بعد 100 بعنوان باب سؤال جبريل النبي عليه الصلاة والسلام عن الإيمان والإسلام والإحسان. نستمع للقراءة. نعم.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين أجمعين يا رب العالمين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب سؤال جبريل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان والإسلام والإحسان وعلم الساعة، وبيان النبي صلى الله عليه وسلم له. ثم قال: جاء جبريل عليه السلام يعلمكم دينكم، فجعل ذلك كله دينا. وما بين النبي صلى الله عليه وسلم لوفد عبد القيس من الإيمان، وقوله تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. قال: حدثنا مسدد قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم أخبرنا أبو حيان التيمي عن أبي زرعة عن أبي هريرة قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم بارزا يوما للناس، فأتاه جبريل فقال: ما الإيمان؟ قال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وبلقائه ورسله وتؤمن بالبعث. قال: ما الإسلام؟ قال: الإسلام أن تعبد الله ولا تشرك به، وتقيم الصلاة، وتؤدي الزكاة المفروضة، وتصوم رمضان. قال: ما الإحسان؟ قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: متى الساعة؟ قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، وسأخبرك عن أشراطها إذا ولدت الأمة ربها، وإذا تطاول رعاة الإبل البهم في البنيان، في خمس لا يعلمهن إلا الله. ثم تلا النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله عنده علم الساعة الآية. ثم أدبر فقال: ردوه. فلم يروا شيئا، فقال: هذا جبريل جاء يعلم الناس دينهم. قال أبو عبد الله: جعل ذلك كله من الإيمان. باب. قال: حدثنا إبراهيم بن حمزة قال: حدثنا إبراهيم بن سعد عن صالح عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله أن عبد الله بن عباس أخبره قال: أخبرني أبو سفيان أن هرقل قال له: سألتك هل يزيدون أم ينقصون؟ فزعمت أنهم يزيدون، وكذلك الإيمان حتى يتم. وسألتك هل يرتد أحد سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه؟ فزعمت أن لا. وكذلك الإيمان حين تخالط بشاشته القلوب لا يسخطه أحد.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الباب البخاري رحمه الله تعالى له مقصد في رده، وسبق أن بينا وبين الحافظ بن رجب حول ابن حجر أن البخاري يرى أن الإيمان والإسلام شيء واحد، وكذلك الدين الإسلام والإيمان والدين، وبينا الصواب في ذلك والراجح. يقول الحافظ ابن رجب: تبويب البخاري ها هنا واستدلاله وتقريره يدل على أنه يرى أن مسمى الإيمان والإسلام واحد. لماذا؟ من أين أخذ البخاري؟ قال: فإنه قرر النبي صلى الله عليه وسلم أجاب أنه أجاب جبريل عن سؤاله عن الإسلام والإيمان والإحسان وعلم الساعة، ثم قال: هذا جبريل جاء يعلمكم دينكم، فجعل كله دينا. والدين والإسلام، إن الدين عند غير الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. فالإسلام هو الدين، والدين هو الإسلام، وكذلك الدين والإيمان، كما جاء في حديث وفد عبد القيس لما سألوه عن شيء يأمرهم به ويعظهم به، فأمرهم بأربع ونهاهم عن أربع. قال: أمركم بالإيمان بالله وحده. قال: أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ قال: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وأن تؤدوا من المغنم الخمس. ففسر هنا الإيمان بالأعمال الظاهرة، الشهادتين والصلاة والصيام والزكاة وبعدين الخمس. هذا وجه استشهاد البخاري، هذا ملحظ البخاري في استشهاده. يقول الحافظ ابن رجب على ذكر حديث وفد عبد القيس: فدل على أن الإسلام والإيمان واحد، وهذا قول محمد بن نصر المروزي وابن عبد البر وغيرهما، يعني هذا قول جماعة من أهل العلم. ثم قال ابن رجب: وأما من فرق بين الإسلام والإيمان وهم أكثر العلماء من السلف، يعني أكثر العلماء فرقوا بينهما من السلف ومن بعدهم، حتى قيل إنه لا يعلم عن السلف في ذلك خلاف، يعني لم يكن لم يختلفوا في أن مسمى الإيمان غير مسمى الإسلام في اللغة وفي الاصطلاح، ولكن كيف يجيبون عن استدلالات البخاري؟ قال: فأظهر الأجوبة عما ذكره البخاري أن الإسلام والإيمان تختلف دلالته بالإفراد والاقتران. هذا هو ملحظ التفريق، أو قول الراجح أنهما كما قلنا من قبل، إذا اجتمع افترقا، وإذا افترقا اجتمعا، يعني إذا جاء الإسلام وحده دخل فيه الإيمان ودخل فيه كل الدين، وإذا جاء الإيمان وحده دخل فيه كل الدين. أما إذا اجتمع الإسلام والإيمان فدل الإسلام على الأعمال الظاهرة، ودل الإيمان على الاعتقادات، الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر. هذا معنى قول أهل العلم أنه تختلف دلالته بالإفراد والاقتران، وهذا الذي رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب الإيمان واستدل له بأدلة، وذكرنا الكلام عليه تفصيلا، لكن هذا مختصر، لأن هذا الحديث الذي سنتكلم عليه في أشياء سبق الكلام فيها بالتفصيل، فنحن فقط نذكر بها باختصار، لأن هذا الحديث الذي نتكلم فيه حديث جبريل قالوا عنه أنه يستحق أن يقال عنه أم السنة، أم السنة، أنه جمع كل شيء، جمع أصول كل شيء، كما سيأتي من كلام ابن رجب، كما يقال عن الفاتحة أم الكتاب، أم الكتاب، الفاتحة أم الكتاب، لأنها جمعت ما في كتاب الله جل وعلا. فهذا الحديث جمع أصول الإيمان وأصول الإحسان وأصول الإسلام، ويدخل في هذا كل الدين. فنحن هناك أشياء علقنا عليها وتكلمنا عليها بالتفصيل، فعندما تأتينا إما نذكر بها اختصار، وإما نحيل على ما سبق إذا كان المسألة فيها أبحاث حتى لا نطيل. يقول حافظ ابن رجب: وبكل حال فالأعمال داخلة في مسمى الإيمان، لا يختلفون في ذلك، لا يختلف أهل العلم أن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان، وهذا هو الذي ذكره البخاري في أول كتاب الإيمان، أنه قول وفعل يزيد وينقص، وأنه كتب عن أكثر من ألف شيخ. البخاري رحمه الله تعالى كتب عن أكثر من ألف شيخ كلهم يقولون بأن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. قال ابن رجب: وممن ذكر هذا التفصيل الخطابي وهو بكر إسماعيلي، وحكاه الإسماعيلي عن كثير من أهل السنة والجماعة. وحكى أبو بكر بن السمعاني عن أهل السنة والجماعة التفريق بين الإسلام والإيمان، وممن روى عنه أو روي عنه التفريق بينهما من السلف الحسن البصري وابن سيرين وقتادة وداود بن أبي هند أبو جعفر محمد بن علي والزهري وحماد بن زيد وشريك وابن أبي ذئب وابن مهدي وأحمد وأبو خيثمة ويحيى بن معين وغيرهم، على اختلاف بينهم في صفة التفريق. وروي التسوية بينهما عن الثوري من وجه في نظر، يعني جاء أيضا عن الثوري من وجه في نظر وفي كلام التسوية بينهما. وقد تقدم الكلام على هذه المسألة مستوفا، ونحن أيضا قد تكلمنا عليه مستوفا. مما يدل على أهمية هذا الحديث ما قاله ابن رجب في جامع علوم الحكم، قال: فمن تأمل ما أشرنا إليه مما دل عليه هذا الحديث العظيم علم أن جميع العلوم والمعارف ترجع إلى هذا الحديث وتدخل تحته، جميع العلوم والمعارف ترجع إلى هذا الحديث وتدخل تحته، وأن جميع العلماء من فرق الأمة لا تخرج علومهم التي يتكلمون فيها عن هذا الحديث وما دل عليه مجملا ومفصلا، يعني كل العلماء إذا تكلموا سواء في أمور مجملة أو مفصلة فإن كلامهم لابد يرجع إلى هذا الحديث، حديث جبريل. يقول: فإن الفقهاء إنما يتكلمون في العبادات التي هي من جملة خصال الإسلام. الفقهاء يتكلمون في العبادات، والعبادات موجودة في حديث جبريل. يقول: ويضيفون إلى ذلك الكلام في أحكام الأموال والأبضاع والدماء، وكل ذلك من علم الإسلام كما سبق التنبيه عليه. ويبقى كثير من علم الإسلام من الآداب والأخلاق وغير ذلك لا يتكلم عليه إلا القليل منهم، وهذه تدخل في الإحسان، قضية الآداب والأخلاق تدخل في الإحسان. يقول ابن رجب: ولا يتكلمون على معنى الشهادتين، يعني يقصد الفقهاء وهما أصل الإسلام كله، والذين يتكلمون في أصول الديانات يتكلمون على الشهادتين وعلى الإيمان بالله، الذين يتكلمون في العقائد كتب العقيدة تتكلم على أمور الإيمان والإسلام بالتفصيل، وعلى الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر. ثم قال: والذين يتكلمون على علم المعارف والمعاملات يتكلمون على مقام الإحسان وعلى الأعمال الباطنة التي تدخل في الإيمان كالخشية والمحبة والتوكل والرضا والصبر ونحو ذلك. فانحصرت العلوم الشرعية التي يتكلم عليها فرق المسلمين في هذا الحديث، انحصرت العلوم الشرعية التي يتكلم عليها فرق المسلمين، يعني الفقهاء ومن أهل العقائد وأهل الحديث في هذا الحديث، ورجع كلها إليه. ثم ختم ذلك بقوله: ففي هذا الحديث وحده كفاية، في هذا الحديث وحده كفاية، ولله الحمد والمنة. الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى ينقل عن القرطبي، وإذا قلنا ينقل عن القرطبي معناه القرطبي المحدث، القرطبي المحدث صاحب المفهم في شرح تلخيص مسلم، هو كتاب نفيس موجود. قال القرطبي: هذا الحديث يصلح أن يقال له أم السنة لما تضمنه من جمل أو مجمل علم السنة. وقال الطيبي، منسوب إلى بيع الطيب، لهذه النقطة استفتح به البغوي كتابه المصابيح وشرح السنة، يعني الإمام البغوي افتتح كتابه العظيم شرح السنة بهذا الحديث، وهو كتاب عظيم وأوصينا به من قبل، موجود الآن في 16 مجلدا من الكتب المهمة، لأن فيه السنة وشرحها. لكن المحقق عليه الأقمعوط أفسد بعض ما فيه بتعليقاته على الأمور العقدية ومنازعة البغوي بتعليقاته فينتبه لهذا. إذن البغوي افتتح كتابه وشرح السنة بحديث جبريل عليه السلام، وكذلك فتح كتابه مصابيح السنة الذي اختصره التبريزي في كتابه مشكات المصابيح، وكلاهما موجود، لكن المشهور عند الناس المشكاه، مشكات المصابيح، أصل المصابيح البغوي والمشكال التبريزي، والشيخ الألباني علق على المشكاه تصحيحا وتضعيفا في مراحل من حياته رحمه الله تعالى. يقول لهذه النقطة افتتح البغوي كتابين المصابيح شرح السنة اقتداء بالقرآن في افتتاحه بالفاتحة لأنها تضمنت علوم القرآن إجمالا، وهذا الحديث أيضا تضمن علوم السنة إجمالا كما ذكرنا. وقال القاضي عياض اشتمل هذا الحديث على جميع وظائف العبادات الظاهرة والباطنة من عقود الإيمان ابتداء وحالا ومآلا، ومن أعمال الجوارح، ومن إخلاص السرائر والتحفظ من آفات الأعمال، يعني بما يدخل فيه الإحسان، حتى إن علوم الشريعة كلها أو كلها راجعة إليه ومتشعبة منه. الحافظ ابن حجر يقول قلت ولهذا أشبعت القول في الكلام عليه، مع أن الذي ذكرته وإن كان كثيرا لكن بالنسبة لما تضمنه قليل، فلم أخالف طريق الاختصار، لكنه اختصر جدا في الحقيقة في تعليقي على هذا الحديث، وكان الحديث يستحق منه أكثر من ذلك، لكن لعله اعتمد على الأبحاث التي سبقت له في مسائل الحديث. يقول حافظ ابن رجب رحمه الله تعالى وهذه المسائل، أعني مسائل الإسلام والإيمان والكفر والنفاق، مسائل عظيمة جدا، فإن الله علق بهذه الأسماء السعادة والشقاوة. هذه المسائل التي تكلمنا عليها في دروس طويلة، مسمى الإسلام، مسمى الإيمان، مسمى الكفر، مسمى النفاق، مسمى الفسق، مسمى الظلم، يقول هي مسائل عظيمة جدا. يعني بعض الناس قد يستغرب ويستطيل هذه الدروس، وهي كما يقول الشيخ هنا تتعلق بها السعادة والشقاوة واستحقاق الجنة والنار. يعني إذا كان الأمر كذلك فما المانع أن الإنسان يبذل شيئا من عمره في تعلم هذه المسائل الكبيرة والمسائل العظيمة. يقول ابن رجب والاختلاف في مسمياتها أول اختلاف وقع في هذه الأمة هو خلاف الخوارج للصحابة، حيث أخرجوا عصاة الموحدين للإسلام بالكلية، وهذا ذكرناه في دروس الطحوية بداية الافتراق. يقول أدخلوهم في دائرة الكفر وعاملوهم معاملة الكفار. إذن هذا أول خلاف حصل في هذه المسائل بين الخوارج وبين علي بن أبي طالب ومن معه بسبب مسألة التحكيم، فكفروا سادات الأمة وحكموا على مرتكب الكبيرة بالخلود في النار، بالكفر في الدنيا والخلود في النار في الآخرة، وبذلك استحلوا دماء المسلمين وأموالهم، فكانوا يتركون أهل الذمة ويقتلون أهل الإسلام. ثم قال ابن رجب ثم حدث بعدهم خلاف المعتزلة وقولهم بالمنزلة بين المنزلتين، هذا متأخر عن الخوارج لأن هذا في القرن الثاني أو في أول القرن الثاني في آخر القرن الأول، وقبلهم ذكرنا لكم أنه حدث الفرق قبل ذلك، الشيعة، الروافض، القدرية، المرجئة في آخر المئة الأولى، هذا كله ذكرناه بالتفصيل. ثم قال ثم حدث خلاف المرجئة وقولهم إن الفاسق مؤمن كامل الإيمان، ثم ختم ذلك بقوله وقد صنف العلماء قديما وحديثا في هذه المسائل تصنيفا متعددة، وممن صنف في الإيمان من أئمة السلف الإمام أحمد، وذكرنا كتابه من قبل كتاب الإيمان للإمام أحمد، وقلنا بأنه إلى الآن لم نقف عليه مطبوعا، لكن هو موجود مخطوط في مركز الملك فيصل، وذكرنا لكم الكلام عليه قبل ذلك. يقول: وأبو عبيد القاسم بن سلام، وكتابه مطبوع، كتاب الإيمان لأبي عبيد موجود مطبوع عدة طبعات، وكتاب أبو بكر بن أبي شيبة، أبي بكر بن أبي شيبة أيضا مطبوع، كتاب الإيمان لأبي بكر بن أبي شيبة مطبوع ومحقق تحقيق الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، ومحمد بن أسلم الطوسي، ولم أرى له كتابا في ذلك، وإنما له كتاب اسمه الأربعون، يعني في الأخلاق والآداب. يقول: وكثر في التصانيف بعدهم، كثر في التصانيف بعدهم من جميع الطوائف. ننتقل إلى الحديث. قبل ذلك يقول البخاري: باب سؤال جبريل النبي عليه الصلاة والسلام عن الإيمان والإسلام والإحسان وعلم الساعة، وهذا سيأتي الكلام فيه مفصلا، وبيان النبي صلى الله عليه وسلم له، بيان النبي صلى الله عليه وسلم له. هناك أشياء بيانها له، وهناك أشياء لم يبينها كعلم الساعة، اعتذر له عن بيانها لأنه لا يعلمها، لكن بين له الأشراط، بين له الأشراط، أشراط الساعة، اعتذر عن ذلك لأنه لا يعلم متى تقوم الساعة الله جل وعلا، ولكن بين له أشراطها. وما بين النبي عليه الصلاة والسلام وفد عبد القيس من الإيمان، حديث وفد عبد القيس سيأتي فيه باب مستقل، وقوله تعالى: ومن يبتغي غير الاسلام دينا فلن يقبل منه، سبق الكلام على وجه الشاهد. يقول البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا مسدد، سبق انه مسدد بن مصرهد ابن مصرهد ابن مصربل، مسدد ابن مصرهد ابن مصربل الاسدي ابو الحسن البصري، ويقال اسمه عبد الملك بن عبد العزيز ومسدد لقب، يعني هذا احد الاقوال ان كلمه مسدد لقب، وهو مشهور في كتب السنه بهذا الاسم، توفي في سنه 228. حدثنا مسدد قال: حدثنا اسماعيل بن ابراهيم هو ابن علي ابن مخسم الاسدي مولاهم ابو بشر البصري المعروف بابن علي، ثقة حافظ، توفي في سنة 93 بعد المئة. قال: أخبرنا أبو حيان التيمي هو يحيى بن سعيد، وهذا الاسم سنحتاج إليه كثيرا، يحيى بن سعيد ابن حيان الكوفي، سمع أباه هو سعيد بن حيان الشعبي وغيرهما، وروى عنه أيوب الأعمش وهما تابعيان، وليس هو بتابعي، هذا كلام ابن الملقن، اتفقوا على الثناء عليه وتوثيقه، توفي في سنة 45 بعد المئة. عن أبي زرعة، عن أبي هريرة، أبو زرعة هو ابن عمرو بن جرير بن عبد الله البجلي، اختلفوا في اسمه، قيل اسمه هرم أو هرم، والذي مشكور في الكتب كذا هرم، وقيل عمرو، وقيل عبد الله، وقيل عبد الرحمن، وقيل الجرير. قال الذهبي: كان ثقة نبيلا شريفا كثيرا العلم. هذا الحديث الذي معنا جاء عن عدد من الصحابة كما هو في الإسناد الذي معنا، جاء عن أبي هريرة، وجاء أيضا عن أبي ذر، يعني أذكر إجمالا ثم أذكر شيء من التفصيل، جاء عن أبي هريرة، جاء عن ستة من الصحابة أو يزيد، عن أبي هريرة كما هو معنا في الإسناد، وعن أبي ذر رضي الله عنهما، وعن عمر بن الخطاب وعن ابنه، وجاء عن أنس عند البزار، ورواه البخاري في خلق أفعال العباد، وعن ابن عباس عند الإمام أحمد، وجاء عن أبي عامر الأشعري عند أحمد. حسن الحافظ رحمه الله تعالى في تخريجه هذه الروايات عن أنس وعن ابن عباس وعن أبي عامر الأشعري. ثم أقول بأن حديث أبي هريرة كما رأيتم هنا رواه البخاري من طريق أبي حيان التيمي عن أبي زرعة عن أبي هريرة، ولم يروي البخاري عن أبي هريرة إلا من طريق أبي زرعة، ولم يخرجه عن أبي زرعة إلا من طريق أبي حيان التيمي، لكنه روي من طريق أبي زرعة من طريق آخر عند مسلم من رواية عمارة ابن القعقاع عند مسلم، وكذلك روي عن أبي زرعة من طريق أبي وفرة واسمه عدي بن علي عند أبي داود وعند النسائي. فأصبح الآن الرواة عن أبي زرعة ثلاثة: أبو حيان التيمي وأبو وفرة وعمارة بن القعقاع. هذا بالنسبة لرواية أبي هريرة. ثم إن طريق أبي وفرة جاء فيه عن أبي هريرة وأبي ذر، يعني رواه عن صحابيين. ثم هذا الحديث جاء أيضا من رواية عمر بن الخطاب من طريق يحيى بن يعمر عن ابن عمر عن أبي عمر، وهذا الذي افتتح به مسلم صحيحه، يعني مسلم له مقدمة وله الصحيح المسند، فهذا أول حديث صحيح المسند افتتح البخاري مسلم به صحيحه، يعني هو رقم 8 في الترقيم الموجود عندكم، وما قبل ذلك إنما هو من المقدمة. قال الحافظ: لم يخرجه البخاري من حديث عمر لاختلاف فيه على بعض رواته، يعني هذا الحديث الذي هو رواه مسلم من طريق عمر بن الخطاب وهو أغزر فوائد وأكمل في الفوائد وأكثر في الزوائد، لم يخرج البخاري وإنما أخرج حديث أبي هريرة الذي هو معنا. فهذا الحديث رواه مسلم من طريق يحيى بن يعمر عن ابن عمر عن عمر، رواه عن يحيى ابن يعمر سليمان التيمي كما عند ابن خزيمة، ورواه عبد الله بن بريدة كما عند أبي عوانة من طريق مطر الوراق، وفي صحيح مسلم من طريق كهمس بن الحسن. كهمس بن الحسن هذا أحد العباد الزهاد الثقات، قالوا كان يصلي في اليوم 1000 ركعة ثم يقول إذا مل يقول لنفسه: قومي يا مأوى كل سوء، فوالله ما رضيتك لله ساعة. يعني كان يصلي كل هذا ثم يقول لنفسه: أنت مأوى كل سوء، ما رضيتك لله ساعة، يعني يحتقر أو يقلل من عمله. فرواه عن عبد الله بن بريدة مطر الوراق كما قلت، وكهمس بن حسن التميمي، وكذلك غياث بن غياث عند الإمام أحمد. إذن هذا طريق عمر بن الخطاب وهو طريق عند مسلم وعند غيره، وهو مليء بالزوائد والفوائد. نأخذ شيئا من الروايات التي فيها زوائد مهمة. البخاري روى هذا الحديث في كتاب التفسير من صحيحه عن إسحاق عن جرير عن أبي حيان عن أبي زرعة عن أبي هريرة. وفي من الزوائد قال أن رسول الله عليه الصلاة والسلام كان يوما باردا للناس إذ أتاه رجل يمشي، هذه كلمة سنحتاج إليها، يمشي، فقال: يا رسول الله ما الإيمان؟ قال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه. وهذه زيادة، كلمة الكتب هنا زيادة لم ترد في حديث الباب، ورسله ولقائه، وتؤمن بالبعث، تؤمن بالبعث وتؤمن بالبعث الآخر، كلمة الآخر أيضا زيادة. قال: يا رسول الله ما الإسلام؟ قال: الإسلام أن تعبد الله ولا تشرك به شيئا، أيضا هذه زيادة، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة، هناك تؤدي الزكاة المفروضة، وتصوم رمضان. قال: رسول الله ما الإحسان؟ قال: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: يا رسول الله متى الساعة؟ هذه زيادة، يا رسول الله هذه زيادة. قال: ما المسؤول عنها؟ بأعلى من السائل، ولكن سأحدثك عن أشراطها إذا ولدت الأمة ربتها. هناك عندنا ربها فذاك من أشراطها، وإذا كان الحفاة العراة رؤوس الناس فذاك من أشراطها. هناك إذا تطول رعاة الإبل البهم في البنيان. قال في خمس لا يعلمهن إلا الله إن الله عنده علم الساعة ينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام. ثم انصرف الرجل فقال ردوا علي، فأخذوا ليردوا فلم يروا شيئا، فقال هذا جبريل جاء ليعلم الناس دينهم. صحيح مسلم، مسلم روى صحيح هذا الحديث من طريق إسماعيل بن إبراهيم عن أبي حيان عن أبي زرعة عن أبي هريرة أيضا. هناك رواية أخرى صحيح مسلم التي هي من طريق زهير بن حرب قال حدثنا جرير عن عمار بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة فيها بعض الزيادات المهمة. قال صلى الله عليه وسلم سلوني، يعني جلس لأصحابه وقال سلوني، يعني اسألوني فيما تريدون، فهابوا أن يسألوه، يعني خافوا أن يسألوه. فجاء رجل فجلس عند ركبتيه. سيأتينا الآن وصف الجلوس وكيف جلس. فجلس عند ركبتيه فقال يا رسول الله ما الإسلام؟ قال لا تشركوا بالله شيئا وتقيموا الصلاة، أو لا تشرك بالله شيئا وتقيموا الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوموا رمضان. قال صدقت. قيل يا رسول الله ما الإيمان؟ قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه وكتابه ولقائه، هذه زيادة، ولقائه ورسله، وتؤمن بالبعث وتؤمن بالقدر كله، هذا أيضا زيادة موجودة في صحيح مسلم، ليست في نسخة، ليست في رواية البخاري التي معنا. وتؤمن بالقدر كله. لأن لماذا نحن نذكر هذه الزيادات؟ لأن هذا الحديث حديث واحد، يعني هذا الموقع الموقف موقف واحد لم يتكرر، لكن بعض الرواة اختصر وبعض الرواة أتى بما لم يأتي به غيره، فلذلك نحن نذكر هذه الزيادات، لأن هذا موقف واحد لم يأتي جبريل ليسأل هذا السؤال بهذه الطريقة عدة مرات، فبعض الرواة ذكر ما لم يذكر البعض الآخر، لذلك نحن نحرص على هذه الزيادات. وتؤمن بالقدر كله. قال صدقت. قال يا رسول الله ما الإحسان؟ قال أن تخشى الله، أن تخشى الله كأنك تراه. هذه الكلمة أيضا جديدة، تخشى الله كأنك تراه، فإنك إلا تكن تراه فإنه يراك. قال صدقت. قال يا رسول الله متى تقوم الساعة؟ قال ما المسؤول عنها بأعلى من السائل، وسأحدثك عن أشراطها، يعني علاماتها. إذا رأيت المرأة تبدو ربها، يعني سيدها، فذاك من أشراطها. وإذا رأيت الحفاة العراة الصم البغم ملوك الأرض، هذه زيادة، فذاك من أشراطها. وإذا رأيت رعاء البهم، البهم رعاء البهم، والبهم صغار الضأن والمعز، البهم غير البهم، سيأتينا معنى البهم لكن هنا رعاء البهم اللي هي صغار الضأن والمعز يتطولون في البنيان، فذاك من أشراطها في خمس من الغيب لا يعلمهن إلا الله. ثم قرأ الآية إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. ثم قام الرجل فقال عليه السلام ردوه علي، فالتمس فلم يجدوه، فقال عليه السلام هذا جبريل أراد أن تعلموا إذ لم تسألوا. تعلموا أو تعلموا، تعلموا يعني تتعلموا إذ لم تسألوا. الرواية التي صحيح مسلم التي قلت لكم هي أول حديث في صحيح مسلم في المسند منه، حديث عمر بن الخطاب قال ذكر بإسناد عن ابن بريدة أن يحيى ابن يعمر، يعمر بفتح الميم ليست يعمر، يعمر قال كان أول من قال في القدر هكذا في البصرة معبد الجهني، يعني أول من قال مقالة نفي القدر في البصرة رجل اسمه معبد الجهني، يعني يقول بأن الله جل وعلا لا يعلم الأشياء إلا بعد أن تقع، ينفي علم الله جل وعلا، ينفي علم الله جل وعلا السابق. رجل في البصرة اسمه معبد الجهني، فلما ظهرت هذه البدعة في البصرة جاء هذان الشخصان ليسألا أحد من أهل العلم وهما يحيى بن يعمر وحميد بن عبد الرحمن الحميري. قال فانطلقت أنا وحميد بن عبد الرحمن الحميري حاجين أو معتمرين، فقلنا لو لقينا أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه عما يقول هؤلاء في القدر. إذن هذا تأخذ منه فائدة، وهي أن الإنسان يسأل أهل العلم في النوازل، يسأل أهل العلم في المسائل الحادثة التي تنزل به ولا يجتهد بنفسه، يسأل أهل العلم لأنهم أخبر منه. وهذان جاء من مكان بعيد، يعني جاء من البصرة من العراق إلى الحجاز. قال فقلنا لو لقينا أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألنا عما يقول هؤلاء في القدر فوفق لنا عبد الله بن عمر، يعني وفقوا لهذا الصحابي الجليل العالم المتبع المجتهد داخل المسجد. فاكتنفته أنا وصاحبي، أحدنا عن يميني والآخر عن شمالي، يعني واحد أخذ من اليمين والآخر عن الشمالي، فظننت أن صاحبي سيكر الكلام إلي، فقلت أبا عبد الرحمن إنه قد ظهر قبلنا ناس يقرؤون القرآن ويتقصرون العلم. يعني إذن هؤلاء النفال القدر القدرية كانوا يقرؤون القرآن، يتلون كتاب الله جل وعلا ويتقفرون العلم، يتقفرون يعني يتعمقون في مسائل العلم، يعني يبحثون ويتكلفون في مسائل العلم. قوله يقرؤون القرآن يدل على أن الإنسان قد يأتي ببدعة وقد يكون من أهل العبادة، كما كان عمرو بن عبيد القدري أزهد من يمشي على الأرض وأعبد من يمشي على الأرض وهو ضال مبتدع، كان من نفاة القدر. فالإنسان لا يقتر بعبادة الإنسان وبقراءته إذا لم يكن على السنة. قال وذكر من شأنهم وأنهم يزعمون أن لا قدر وأن الأمر أنف، معنى أن الأمر أنف أن الله جل وعلا لا يعلم الأشياء إلا بعد وقوعها، ينفون علم الله جل وعلا السابق. وقلنا بأن هؤلاء القدرية الأولى نفاة العلم، وشيخ الإسلام يقول بأن هؤلاء انقرضوا، نفاة العلم انقرضوا، أما القدرية الموجودة بعد ذلك فإنهم نفاة المشيئة والإرادة والقدرة، يقولون بأن العبد يستقل بفعله عن الله جل وعلا ولم يقع فعله بإرادة الله جل وعلا ولا بمشيئته، فعندهم كل مخلوق يخلق فعل نفسه. هذه القدرية الثانية. أما القدرية الأولى نفاة العلم فقد انقرضوا، والشافعي قال فيهم جادلوهم بالعلم خاصموهم بالعلم، فإن أقروا به خصموا وإن أنكروا كفروا، هذا كلام الشافعي. قال لهم عمر فإذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني. ابن عمر يقول له إذا لقيت هؤلاء فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني، وهذا مقتضى تكفير هؤلاء الذين ينفون علم الله جل وعلا، لأن نفي علم الله جل وعلا معناه أنهم يصفون الله جل وعلا بالجهل وأنه لا يعلم الأشياء إلا بعد أن تقع في كونه، وأنه يوجد في كونه ما لا يعلمه، يقع في كونه ما لا يعلمه. قال ابن عمر والذي يحلف به عبد الله بن عمر، يعني يحلف بالله لو أن لأحدهم مثل أحد ذهبا فأنفقه ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر، حتى يؤمن بالقدر، يعني لو كان عند الإنسان مثل جبل أحد ذهب
فأنفقه في سبيل الله لن يقبل الله جل وعلا منه. لماذا؟ لأنه يكذب بالقدر. فالإيمان بالقدر أحد أركان الإيمان الستة وأحد أصول الإيمان الستة، لا يسع أحد إنكاره، ومن أنكره فهو خارج عن الإيمان وخارج عن الإسلام. ثم ذكر بعد ذلك حديث الحديث عن أبي عمر بن الخطاب. نعم. قال ابن عمر رحمه الله رضي الله عنه عنهما: حدثنا أبي عمر بن الخطاب قال: بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه، فقال: يا محمد الحديث. وإذا سيأتي الكلام عليه، هناك رواية أو عدة أو رواية موجودة عند إسحاق بن راهويه في مسنده فيها زيادات مهمة أيضا سنحتاج إليها. قال: أخبرنا جرير، قال: أخبرنا أبو فروة الهمداني عن أبي زرعة ابن عمرو بن جرير عن أبي هريرة وأبي ذر. إذن هذه الرواية عن أبي هريرة وأبي ذر. قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلس بين ظهراني أصحابه، يعني في أول الأمر كان يجلس معهم لا يعرف من بينهم، يقول: فيجيء الغريب فلا يعرفه ولا يدري أين هو حتى يسأل. يعني يأتي شخص غريب يريد أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم لا يعرفه، لأنه هو يجلس مع أصحابه غير متميز عنهم، فيقول لهم: أين النبي صلى الله عليه وسلم حتى يسأله؟ فقالوا: فقلنا: يا رسول الله، لو جعلنا لك مجلسا فتجلس فيه حتى يعرفك الغريب. لو جعلنا لك مجلسا، يعني مكان مميز، فتجلس فيه حتى يعرفك الغريب. فبنينا له دكانا من طين، يعني لا نسميه مصطبة، شيء مرتفع من طين، فكنا نجلس بجانبيه، يعني يجلس عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة حوله. فهذا أخذ منه أيضا أهل العلم جواز جلوس الشيخ أو العالم أو المدرس على شيء مرتفع، كرسي أو دكة أو منبر أو مكتب أو نحو ذلك، لأن هذا أيسر وأسهل للآخرين، هذا أيسر وأسهل لتعليم الآخرين وللسؤال وكذلك للجواب. وكان شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى يعني فترة طويلة جدا لا يجلس على الكرسي في المسجد، وإنما يجلس تحت في الدروس، في الدروس كان يجلس أسفل، وحتى كان في فترات النمات الحرم أيضا كان يجلس تحت الكرسي، إلى أن كثر الطلاب جدا وكثر الناس فصار في آخر الوقت يجلس فوق الكرسي. يعني لما كثر الناس جدا وأصبح هناك زحام شديد، فممكن يتأثر الشيخ ويحصل عليه نوع من يعني الزحام المضر به، فصار يجلس في الحرم فوق يعني على الكرسي، وكان قبل ذلك يجلس في أسفل في الأرض فترة طويلة من دروسه في عنيزة وفي الحرم كذلك. وشيخ ابن زيد رحمه الله تعالى كان يجلس دائما على كرسيه سواء في دروس المغرب أو دروس الفجر. أما الشيخ الفوزان فظل فترة طويلة يجلس في الأرض والطلاب حوله في حلقة حوله، ثم بعد وفاة الشيخ ابن زيد رحمه الله تعالى بفترة صار له مكتب وكرسي يجلس عليه. ونحن ذكرنا هذا الحديث وهذا الدليل لأن بعض الناس يستنكر على أهل العلم هذا الشيء، يعني بعض التبليغيين ينكرون هذا الشيء، يقولون المشايخ يجلسون على الكراسي والمكاتب في المساجد فينكرون هذا الشيء. فهذا الذي ذكرته الآن دليل لجواز جلوس الشيخ على كرسي أو المكتب، وجاء في حديث الباب كان بارزا البروز، فالبروز يكون بالجلوس على شيء يبرز به. مرة ثانية يقول: فقلنا يا رسول الله لو جعلنا لك مجلسا فتجلس فيه حتى عرفك الغريب، فبنينا له دكانا من طين فكنا نجلس بجانبيه. ثم ذكر قال: فكنا جلوسا ورسول الله صلى الله عليه وسلم يجيء في مجلسه، يعني في نفس المكان، إذ أقبل رجل أحسن الناس وجها. انتبه الآن هذه الصفات، هذه الصفات لم ترد في حديث البخاري. إذ أقبل رجل أحسن الناس وجها وأطيب الناس ريحا، يعني رائحة طيبة، وجهه جميل، وأنقى الناس ثوبا، ثوبه نظيف، وهذا شيء نحتاج إليه. لماذا وصف الثوب؟ لأنه إذا كان من أهل المدينة سيعرف، وإذا كان مسافر، إذا كان مسافرا فإن المسافر ثيابه لا تكون نظيفة، إنما يكون عليها دنس وغبار من تعب الطريق، فاستغربوا. ليس هو من أهل المدينة فيعرفونه، وليس هو عليه آثار السفر، فمن أين أتى هذا الشخص؟ وأنقى الناس ثوبا، كأن ثيابه لم يصبها دنس، ليس في أي وسخ، حتى سلم من عند طرف السماط، يعني من الأخير سلم، من أول ما دخل السماط اللي هو ما يعني الفراش الذي يمد يجلس عليه أو يؤكل عليه، سلم من عندي طرف السماط فقال: السلام عليكم يا محمد عليه السلام. قال فرد عليه السلام، ثم قال: أدنو، يعني هل أدنو؟ فما زال يقول أدنو، استأذن في الدنو، فيقول عليه السلام: أدنو أدنو، يعني اقترب، حتى وضع يده على ركبتي رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه كلمة مهمة، وضع يده على ركبتي رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن بعض العلماء يفسر الحديث حتى وضع يده على فخذه أو ركبتيه، أنه يقول ركبتي نفسه أو فخذي نفسه، يعني أنه يقول أنه لم يضع يديه على ركبة صلى الله عليه وسلم، بل وضع يديه على فخذي نفسه، لكن هذه الرواية توضح أنه وضع يده على ركبتي النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من باب لفت الانتباه. وسيأتي في فوائد هذه الكلمة أن يؤخذ من هذه الكلمة أن المفتي والشيخ ينبغي عليه أن يصبر على جفاء بعض الطلاب، جفاء بعض الطلاب، لأن هذا وضع غير طبيعي، عندما يأتي هو ويلصق ركبته بركبة صلى الله عليه وسلم ويضع يده على فخذ صلى الله عليه وسلم بدون استئذان، هذا أمر قد يرضى به كثير من الناس، يعني أنت شخصيا قد لا ترضى به، فأخذ منه العلماء وأهل العلم أن المفتي أو العالم أو الشيخ ينبغي عليه أن يصبر على سوء الأدب من بعض الطلاب أو جفاء بعض السائلين. إذن هذه بعض الزيادات المهمة في عند إسحاق المراهوي أيضا، ومما زاده قال: إذا رأيت الكفاة العراة الصم البكمة ملوك الأرض، وهذه ربما تكون مرت بنا قبل قليل. طيب ننتقل لرواية ابن حبان نختم بها المجلس، لأن فيها زيادات مهمة، رواية ابن حبان فيها زيادات مهمة جدا، رواها من طريق شيخ محمد بن إسحاق بن خزيمة، قال: حدثنا يوسف بن واضح الهاشمي قال: حدثنا معتمر بن سليمان عن أبيه عن يحيى بن عمر قال: قلت يا أبا عبد الرحمن، يعني ابن عمر، إن أقواما يزعمون أن ليس قدر، ثم إلى أن وصل إلى سؤال جبريل قال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن تقيم الصلاة وتؤدي الزكاة وتحج وتعتمر وتغتسل من الجنابة وأن تتم الوضوء. أن تحج وتعتمر، وكلمة وتعتمر أخذ منها بعض أهل العلم من هذه الرواية أن العمرة واجبة على الشخص مرة واحدة في حياته كالحج. طبعا كل هذا لمن استطاع إليه سبيلا، أخذ منها استدل بها بعض أهل العلم، وأظن ابن باز رحمه الله تعالى على هذا أن العمرة واجبة مرة واحدة على المسلم، طبعا بشروطها كما قلنا. قال وتحج وتعتمر. وطبعا الرواية التي معنا لم يرد الحج في عدد من طرقها وسيأتي الكلام عليه. قال وتغتسل من الجنابة وأن تتم الوضوء. إذن هذه الزيادات مهمة، الاغتسال من الجنابة وأن تتم الوضوء، إتمام الوضوء كما قلنا من قبل إيصال الماء إلى مواضع الوضوء اللي هو إسباغ الوضوء، وليس إتمام الوضوء معناه الوسوسة في الوضوء واستعمال القدر الزائد في الوضوء. فكان رسول السلام يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع، والصاع أربعة أمداد والمد ملء كفي الرجل المتوسطة، تجمع الكفين مع بعض هذا المد، شخص متوسط لو كبير ولا صغير. فقوله أن تتم الوضوء يعني توصل الماء إلى مواضع الوضوء بدون إسراف بدون تبذير. إذن هذه من الزيادات. أيضا عند ابن حبان في قلم الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وتؤمن بالجنة والنار والميزان. تؤمن بالجنة والنار والميزان، هذا تفصيل، وإلا كلها داخلة في الإيمان باليوم الآخر، كلها داخلة في الإيمان باليوم الآخر. قال في الأخير فمتى الساعة؟ قال سبحان الله، ما المسؤول عنها بأعلى من السائل. وكلمة سبحان الله تسبيح هنا أيضا زيادة، سبحان الله. وفي بعض الروايات أنه لم يجيبه عدة مرات لأنه ليس عنده جواب، إذا سأله عن الساعة متى الساعة ليس عنده جواب عليه الصلاة والسلام. فعلم الساعة استأثر الله جل وعلا بعلمها، فقال في هذه الرواية سبحان الله، ما المسؤول عنها بأعلى من السائل، ولكن إن شئت نبأتك عن أشراطها. قال أجل، يعني نبئني. قال إذا رأيت العالة الحفاة العراة يتطاولون في البناء وكانوا ملوكا. قال ما العالة الحفاة العراة؟ قال العريب. العريب يعني الأعراب، يأتي الرجل من الأعراب ويكون ملكا ويكون عنده بيت كبير عالم مرتفع، فهو كان من الحفاة العراة الذين يمشون خلف الإبل وخلف الغنم، يصبح غنيا ثريا يشيد البنيان الكبير. قال ما العالة الحفاة العراة؟ قال العريب. قال وإذا رأيت الأمة تلد ربتها فذاك من أشراطها. قال صدقت صدقت ثم نهض فولى. فقال صلى الله عليه وسلم علي بالرجل، يعني ائتوني بالرجل السائل، فطلبناه كل مطلب فلم نقدر عليه. فقال صلى الله عليه وسلم هل تدرون من هذا؟ هذا جبريل أتاكم ليعلمكم دينكم، خذوا عنه والذي نفسي بيده، يعني ليعلمكم دينكم. وهل جبريل والذي علم؟ جواب لا، جبريل سأل فقط. يعني هل هذه الأشياء قال جبريل، تعريف الإيمان وتعريف الإسلام وتعريف الإحسان وأشراط الساعة؟ لا، هو سأل فأجاب عليه السلام، فهو جاء يعلم الدين، يعني بطريقة السؤال والجواب، بطريقة السؤال والجواب، وليس وهو لم يعلم وإنما سأل فقط. قال خذوا عنه والذي نفسي بيده ما شبه علي منذ أتان قبل مرة هذه وما عرفته حتى ولا. هذا مختصر في روايات هذا الحديث، إن شاء الله جل وعلا نكمل في مرة القادمة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. بارك الله فيكم.